نحو الصراط المستقيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع أبواب من أبواب الخير التي أمرنا الله تعالى بفعلها، فقال: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. مشاهدي الكرام، كل ابن آدم خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بحاجة إلى ما يمحو به الخطايا حتى ينجو من عذاب الله، وإلا فإن الله تعالى قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ثلاثة من أبواب الخير التي يحط بها الله الخطايا ويرفع بها الدرجات. الأول من هذه الثلاثة إسباغ الوضوء على المكاره، بمعنى أن المسلم إذا توضأ وكان الماء باردا في الشتاء أو كان حارا في الصيف، في بعض البلاد شديد الحرارة ينزل الماء من حنفية الماء ساخن جدا، فإذا كان الماء باردا أو حارا فإن مما يمحو الله به الخطايا الصبر على مكاره الوضوء، بمعنى أن يحسن الإنسان وضوءه ويسبغه ويتمه، ولا يكون حرارة الماء مانعة له من إسباغ الوضوء، ولا برودة الماء كذلك مانعة له من إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره. وإسباغ الوضوء لا يتم ولا يكون إلا بأن يتوضأ المسلم نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ نحوا من وضوئه. وقد صح لنا من صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أراد أن يغفر الله له فليسبغ الوضوء على هذا النحو. والثاني مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد. إن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض، أمر الله بإقامتها ليذكر فيها اسمه وتقام فيها الصلاة، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد شهد الله تعالى لعمار المساجد بالإيمان، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد أكثر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الترغيب في المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه الإرشادات النبوية جعلت الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على المشي إلى المساجد بالليل وبالنهار في الحر وفي البرد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني تركبه بالليل حتى لا تطأ على شيء يؤذيك وأنت لا تراه، وتركبه بالنهار في شدة الحر حتى لا تؤذيك الأرض بحرارتها. فقال الرجل: والله ما يسرني أن منزلي بجوار المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فنحافظ معشر المؤمنين على الغدو والرواح إلى بيوت الله سبحانه وتعالى لإقامة الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وثالث الأبواب أبواب الخير كما في الحديث، والتي يمحو الله بها الخطايا، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك يشمل الانتظار القلبي والانتظار الجسدي. مما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا الانتظار يكون بالقلب ويكون بالبدن. كيف؟ تصلي الظهر وتنصرف إلى بيتك أو إلى عملك ويظل قلبك مشغولا بالصلاة حتى تعود إلى المسجد مرة ثانية، فقلبك هذا ينتظر الصلاة، فأنت ممن ينتظر الصلاة من المرابطين في سبيل الله. وإذا صليت المغرب مثلا وجلست في المسجد تذكر الله تعالى حتى تصلي العشاء، فأنت بذلك قد انتظرت الصلاة. وهذا الأمر وهو تعلق القلوب والأبدان بالمساجد مما ينجي من حر يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، كلما قضى صلاة وخرج وانصرف ظل مشغول البال متعلق القلب بالصلاة التي تليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسجد بيت كل تقي. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الإقامة في المساجد في أوقات الفراغ وعلى انتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة أي الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكون أبدعه الكريم أعطى الخلائق.